بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه المقطع من هذه الآيات المباركات في سورة الأنفال، وهي المقطع الثالث، يبتدئ بيا أيها الذين آمنوا، يخاطب المؤمنين بقوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا وأجيبوا بمعنى واحد، استجاب وأجاب، ويستعمل في كلاهما في موضع واحد، ولكن يقولون هناك فرق بين استجيبوا وأجيبوا. أن استجابة يعني مادة باب الاستفعال، هو فرقه أن الاستجابة عبارة إذا كان الجواب مناسبا لطلب السائل، السائل يطلب شيئا فيستجاب له، ولكن الإجابة عام، أن يكون إجابة بالرد أو بالقبول، يجيبه قد لا يجيب أبدا، تسأل عن شخص شيئا ولا يجيب، يجعلك هكذا متعيرا، قد يرد عليك هذا جواب، ولكن ليس الاستجابة. فالفرق بين الإجابة والاستجابة النسبة بينهما عموم مطلق، كل استجابة إجابة، ولكن ليس كل إجابة استجابة. هذا من الفرق الذي ذكروا، ولكن كثيرا ما يستعمل هذين العنوانين، استجيبوا لله عندما يفسروا يعني أجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هناك كلام في دعاكم لما يحييكم، ما المراد من يحييكم؟ ما هو الإحياء؟ هل الناس كانوا موتى الله تبارك وتعالى دعاهم وطلب منهم أن يستجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ما معنى الإحياء؟ في هذا الأمر هناك أقوال ذكروا، منها ما قاله في المجمع، مجمع البيان، إذا دعاكم لما يحييكم قيل فيه أقوال، أحدها أن معناه إذا دعاكم إلى الجهاد، واللام في معنى إلى، قال القتيبي هو الشهادة فإن الشهداء أحياء عند الله تعالى، وقال الجبائي أي دعاكم إلى إحياء أمركم وإعزاز دينكم بجهاد عدوكم مع نصر الله إياكم، وهو معنى قول الفراء. ففي هذا القول ركز على مسألة الجهاد، إما استجبوا يعني اقبلوا الجهاد إذا يدعوكم إلى الجهاد، عليكم أن تجيبوا وتستجيبوا له، وقوله تستجيبوا لما دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم يعني إلى ما يحييكم، يدعوكم إلى ما يحييكم، الشيء الذي موجب لحياتكم. واللام قد يأتي كذلك متعارف في علم العرب كذلك كثيرا ما، بدلا أن يقول إلى يأتون بلام، لما يدعيكم يعني بعلة أن يستجيب لكم أو يحييكم، لما يحييكم، فلما لا إشكال فيه لام بمعنى إلى، يستعمل في مورد إلى. ولعل الفرق بين لام وإلى إنما يقول إلى إنما يتوجه إلى المنتهى إليه المطلب، ولكن هذا لمصلحة أو لا ليس في هذا الشيء، ولكن لام بما أنه موضوع للملكية فاستعماله في مورد إلى بمعنى الشيء الذي يفيدكم، إذا دعاكم لما يحييكم، بما أن إحياء الناس كان منفعة لهم ولصالحهم ولذلك لما يحييكم. على كل حال، أما ما الحياة؟ المعنى الأول الذي قلنا بمعنى الجهاد، جهاد ينتهي إلى الشهادة، والشهادة حياة، لا تحسرن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، في آية أخرى بل أحياء ولكن لا تشعرون. فعلى ذلك أراد الله تعالى أن نستجيب دعوة النبي عندما يدعونا للشهادة، فعلى ذلك أن نستقبل، فإن الشهادة حياة. أو المراد من ذلك نفس المعنى جهاد، ولكن جهاد بما أن فيه إحياء أمور الناس، أمر الناس قائم بالجهاد، لو لم يكن الجهاد، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لو لم يكن جهاد المجاهدين لما استطعنا أن نجلس في هذه الغاعة براحتنا ونتكلم ما بعضنا البعض. لو لم يكن جهاد المجاهدين لما استطاع الناس أن يستغروا ببيوتهم براحتهم. فعلى ذلك الجهاد سبب لترتيب الأمور وإحياء المجتمع، وإعزاز دينكم بجهاد عدوكم مع نصر الله إياكم، الله ينصركم، وهذا النصر سبب لإعزاز دينكم وسبب لإحياء أمركم وما شابه ذلك. المعنى الثاني الذي ذكروا قالوا إن معناه أن إذا دعاكم إلى الإيمان فإنه حياة القلب والكفر موته أن السدي، وغيل إلى الحق أن مجاهد. ليس المراد الجهاد ودعوة إلى الجهاد، ولو الآيات التي قبلها حول الجهاد، ولكن جاء إلى أمر أوسع من ذلك. أراد إذا يدعوكم للإيمان، والإيمان سبب لحياة القلوب، سبب لإقدام على الجهاد، سبب جميع الخيرات. يعني المؤمن كلما يعمله من الخيرات ومن الصالحات منبعث عن الإيمان الذي كان في قلبه، على قلبه. فحياة للقلب وحياة للفكر وحياة لمثل هذه الأمور، حتى حياة للعقول. الإيمان يجعل الإنسان يفكر صحيحا لا منحرفا. أو إلى الحق، المجاهد قال إلى الحق، إذا دعاكم إلى الحق، طبعا من الحق الإيمان. المعنى الثالث الذي ذكره أن معناه إذا دعاكم إلى القرآن والعلم في الدين لا الجهل، معناه إذا دعاكم إلى النعم لا الجهل، لأن الجهل موت والعلم حياة، والقرآن سبب الحياة بالعلم، ففيه النجاة والعصمة عن قتادة. قتادة قال المراد من ذلك إذا دعاكم إلى القرآن وإلى العلم، والقرآن علم وكذلك حياة، في مقابل الحياة العلم الجهل، الجهل نوع من الموت. معنى الرابع الذي ذكره ورابعها أن معناه إذا دعاكم إلى الجنة لما فيها من الحياة الدائمة، قريب إلى المعنى الأول. معنى الأول إلى الجهاد حتى تستشهدوا، المعنى الأخير لا يدعوكم لأن تكونوا أهل الصلاح وأهل الخير وأهل الإيمان حتى ينتهي أمركم إلى الجنة التي فيها الحياة الدائمة. كما أن صاحب الميزان رضوان الله عليه كذلك ذكر مثل هذه الموارد، وإذا دعاكم لما يحييكم، المراد من الحياة إذا دعاكم بجميع المعاني، إذا دعاكم إلى الشهادة في سبيل الله عدوكم، فإن الله سبحانه أدى الشهداء أحياء. وغير المعنى إذا دعاكم إلى الإيمان فإنه حياة القلب والكفر موته، وقيل المعنى إذا دعاكم إلى القرآن والعلم في الدين، لأن العلم حياة والجهل موت، والقرآن نور والحياة علم. وقيل المعنى إذا دعاكم إلى الجنة ما فيها من الحياة الدائمة. فهذه المعنى نفس المعنى التي ذكره صاحب المجمع البيان. ولكن الأمر الذي لعله هو الواقع، علينا أن لا نحصر هذا المعنى العام المطلق عن موارد انطباقه. إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة هو ذو جهات متعددة، يستعمل الحياة لحياة الحيوان قبله للحياة النباتي. الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها، هذا حياته. وإلى حياة الإنسان جسماني يعني حيواني، التحرك بالإرادة، المتحرك بالإرادة، هذا كذلك حياة. إذا دعاكم لما يحييكم سببا لبقائكم حياتكم، وكذلك يحييكم بمعنى يحيي قلوبكم، ينبر قلوبكم، كذلك من الحياة. لأن الإنسان الذي ليس في قلبه إيمان، نور الإيمان، هو ميت. كما أنه حياة لما تقومون بما يجب عليكم من الأعمال الصالحة، خدمة الناس. المجتمع الحي والمجتمع الذي فيه حركة، المجتمع الخمول والساقط عن العمل والمنهزم بمنزلة الميت. أو عندما يقول الله في حديث: من ترك إنكار المنكر بيده ولسانه وقلبه فهو ميت بين الأحياء. هذا الإنسان لا يأمر ولا ينهى، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ولو أنه مسلم يصلي ويصوم، ولكن على حسب هذه الرواية المباركة وميت بين الأحياء. لأن الحي لابد أن يدافع، أن يكون عنده حساسية، حركة فيما ينبغي أن يتحرك. فعلى ذلك هذه المعاني كلها يمكن أن يندرج تحت قوله يحييكم. كذلك الحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية، الحياة في مجال الإحياء الأراضي. بلد حي بحياة أهله، فإذا كانوا هم أحياء يعني عندهم حركة في إعمار البلاد، كذلك نوع من الحياة. فهناك جهات مختلفة، كل جهة فيها نمو وفيها تقدم فهذا يصلح أنه حياة. ولكن طبعا أهم الحياة هو الإيمان، الشيء الذي جعل الدين مركزا له ومنطلقا له. والإسلام جاء لدعوة الناس لإحياء الإنسان بحياة إنسانية. ونعم الحياة الحيوانية كذلك، نحن حي بحياة الحيوانية، ولكن فوق الحياة الحيوانية من الأهمية الحياة الإنسانية، أن نكون حياة بحياة الإنسانية، وهي حياة الإيمان وحياة الاعتقاد بالله تبارك وتعالى. هنا بالنسبة إلى مسائل الحياة، هناك آيات كثيرة في القرآن، نذكر بعضها لأن هذه الآية المباركة جل معناها في قوله تعالى: إذا دعاكم لما يحييكم. وكم منا غافل عن هذا الأمر، نزعم بمجرد أن نكون نؤمن بالله ورسوله ونصلي ونصوم ونعمل بعض الأعمال التي من المناسك الواجبة، بعد ليس علينا شيء، ويقولون لا يخصنا هذا. سواء بعض العوام الذين يقولون الأمر بالمعروف إهداية الناس على المشايخ على العلماء، الكاسب يشتغل في دكانه يوميا، يأتي إلى دكانه ويعمل ثم يذهب إلى بيته، ولا علاقة له بالمسائل الاجتماعية، لا علاقة بالفقراء، لا بالأغنياء، لا بالأمور السياسية. هذا عيب. رسول الله دعانا لأن نكون جامعا لجميع ما ينبغي لمؤمن أن يقوم به. فعلى ذلك الإنسان الذي ليس له دور هو غير صحيح. في بعض الآيات القرآنية يقول: ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لا هي الحيوان يعني الحياة الحقيقي حياة الآخرة، لا هي الحيوان لو كان يعلم. فعلى ذلك من هو حي للدنيا، هذا في الحقيقة يعني حي لشيء لا قيمة له، وإنما القيمة لأن يكون الإنسان حيا لآخرته. في آية أخرى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أن الإنسان عندما يموت الغطاء الأغطية هي تمحى عن عيونه ويرى ويعيش في مكان أوسع ويكتشف له أمور كثيرة لم يكن يعرفها. الآن أحيانا يجعلون بعض أفلام أو مقابلات أو كلمات هؤلاء الذين ماتوا أو قربوا من الموت ذهبوا إلى حالة الإغماء الكامل ثم عادوا ويذكرون بعض الأمور، والله أعلم هل هي مجرد بعض التصورات أو واقعا شيء من الآخرة. على كل حال الله تبارك وتعالى كذلك يسمى النوم موتا، الله يتوفى الأنفس توفيا وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجله، فجعل نومنا وفاة لنا، يعني أن يتوفى روحنا من هذا الجسم، إنما يبقى في الجسم الروح التي يعني الروح القريب من روح النباتي أو الحيواني. كذلك أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، هؤلاء أهل الإيمان أيدهم بروح من الروح الذي حياة الإنسان حياة الإنسانية به. في آية أخرى في سورة الأنعام أَبَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا أَبَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. هذه الآية المباركة ليس المراد الإنسان الذي مات ثم أحيوه يوم القيامة، ولأنه ليس المراد منه الإنسان الذي لم يكن موجودا فأوجده الله تبارك وتعالى فولد من والديه ثم بعد ذلك شيئا فشيئا تكامل في جسمه، بل الإنسان الذي كان في ضلالة في الباطل ولم يكن يتوجه شيء فأحييناه، ولذلك أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الإنسان الذي صار متنفرا في قلبه نور يمشي به في الناس، حركته مع الناس مماشاته مع الناس ومعيشته مع الناس على أساس النور الذي كان في قلبه، نور الإيمان، الإيمان الذي يمتلكه ومن خلال الإيمان يتعامل مع الآخرين، يتعامل مع الطبيعة، يتعامل مع الله تبارك وتعالى، ويدعو ربه في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا استفهام إقراري، نحن نعترف ونقر بأن الإنسان الذي يعيش في الظلمات ودائما في الظلمات في حالة الغفلة في حالة الإغماء المعنوي، هذا أمره يختلف عن الإنسان الذي هو الله جعل له نورا يمشي بهذا النور في الناس. كذلك النور بمعنى العلم، الإنسان الذي عنده علم، مما يجب علينا كمسلمين أن لا أقل نعرف بعض الأحكام الشرعية التي نحتاج إليها، طبعا المسائل الأغدية نعرفها حتى لا نقع في ضلال، وبعض الخلق التي لا بد أن نعيش بها كذلك نحتاج إليه. بعبارة أخرى كما أن كل إنسان يريد أن يذهب إلى بعض الجامعات لا بد أن يكون عنده أرضية معينة في بعض الأمور وبعض يعني معلومات العامة ثم يدخل في الاختصاص، كذلك نحن في معيشتنا في حياتنا يجب علينا أن نعرف شيئا مما نحتاج إليه من أمور ديننا بمقدار ما نستطيع أن نمشي من دون خطأ. ولذلك هذا ويل ويل لمن جهل أهله. أول ما تبارك تعالى في هذا الآية الكريمة هو أنفسكم وأهليكم نارا بغودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هو أنفسكم وأهليكم هذا أمر يجب على كل إنسان بمقدار ما يستطيع يقي أهله عن النار التي بقودها الناس والحجارة، ووقايته بتربية الصحيحة وكذلك بتعليم وب يعني تربيته على أن يعرف ما يحتاج إليه في مسيره في حياته. فعلى ذلك هذا تعبير يمشي به، جعلنا له نورا يمشي به في الناس. كذلك العلم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هناك كذلك ذكر الحياة، لمن الحياة الذي أحياه الله تبارك وتعالى أو يحييه الله تبارك وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هل المراد من قوله لنحيينه حياة طيبة يعني يوم القيامة بعدما مات في الجنة أو حتى في الدنيا؟ في الدنيا الإنسان المؤمن حياته حياة طيبة، المجتمع الذي تدرب على الإيمان صار الإيمان غالبا على أهله، هذا المجتمع يعيشون حياة طيبة، يتعاملون مع بعضهم البعض بخير بمحبة بوداد إيثار، الخلق الشريفة تحكم عليهم. فعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا حياة تابع لأنه عمل صالحا. أولا لابد أن يتعلم ما هو الصالح وما هو الطالح، الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة، وثانيا يعمل بتلك الأعمال. في آية أخرى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا حياة الشهداء الذين يموتون، ولكن موتهم ليس بالغيبوبة، كثير من الناس إنما يموتون على ما ورد بعض الروايات يكون كالإنسان النائم لا يعرف شيئا حتى ينفخ في السور، عند ذلك يحيى مرة ثانية. ولكن بعض الناس أهل الصلاح هؤلاء بعد موتهم كذلك يعيشون حيا، يذهبون إلى يمين ويسار، هم يتعاهدون أهلهم، يأتون إلى بلادهم، ولعلهم في هذا العالم يدعون. وأولياؤنا سلام الله عليهم نسلم على أئمتنا عليهم السلام ونعرف أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، يسمعون أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي وأنك حي عندك ربك مرزوق. فعلى هذه حياة من أقسام الحياة التي هي كذلك يكون للإنسان. فعلى ذلك مسألة الحياة هناك روايات كثيرة أو آيات كثيرة وردت. هناك في قسم الأخير من كلامنا الليلة وحتى لا نطيل عليكم، هناك آيات كثيرة في باب المقارنة بين الدنيا وبين الآخرة، بين المؤمن وبين الفاسق، آيات كثيرة جدا. على مجرد عنوان الدنيا، مفردة الدنيا، نظرت في القرآن رأيت أنه آيات كثيرة حول الدنيا. بس كم من تلك الآيات أقرأ ونتبرك ونحن في شهر القرآن، نزول القرآن الكريم. في هناك في باب المقارنة بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، في آية من سورة آل عمران يقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. مآب يعني ما نعود إليه وننتهي إليه هو ليس هذه الأمور، هنا مجرد متاع الحياة الدنيا نعيش إنسان بها. قل أنبئكم بعد آية ثانية في هذه الآيات، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. في آية أخرى هذا في سورة آل عمران آية 14 و15، في سورة آل عمران كذلك الآية 185 يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زحزح عن النار يعني أن ابتعد نفسه، انتزع نفسه عن النار، بمعنى بما أن الإنسان عنده دواء الشر، عنده شهوات، عنده شيطان، فعلى ذلك لابد أن يزحزح نفسه، أن ينزع نفسه عن الشر. إذا ترك نفسه وإياها فهي تميل إلى الفساد وإلى نار نستجير بالله. لنبلونكم في أموالكم، آية التي بعدها في هذا السورة بعدما يقول كل نفس ذائقة الموت، لنبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نحن هذه الدنيا دنيا المصائب والمشاكل، فلا بد أن نعرف الدنيا هكذا. الإنسان الذي ينظر إلى الدنيا مكان الراحة هو أبدا لا يرتاح، حتى بلغ ما بلغ من المال ومن الإمكانيات هو في تعب. ولكن الإنسان الذي ينظر إلى الدنيا مكان تمر وتذهب وزائل، ورؤيته إلى جانب آخر إلى الآخرة هو يتلذذ. ولذلك هنا في هذه الآية المباركة يشير لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. في سورة أنعام يقول وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هذه الآية المباركة في مقارنة بين الدنيا والدار الآخرة، حياة الآخرة، ما وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. فالإنسان الذي يعمل للدنيا يعمل في الدنيا للدنيا هو يعمل له أمله له، والإنسان الله لا يحصل على شيء، ولكن من يعمل للآخر هو يفوز. أولئك الذين نعم في سورة الهود يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هناك كلام، هل نحن لابد أن نعيش للدنيا أو نعيش للآخرة أو نعيش لكلاهما؟ يعني عندنا هدفين، أولا عمران دنيانا الوصول إلى الدنيا، ثانيا الوصول إلى الآخرة. أظن هناك في عدة آيات من القرآن يبين هذا خطأ كبير. الإنسان الذي جعل من هدفه الدنيا هو يخسر الآخرة. في هذه الآية المباركة إشارة إلى هذا الأمر، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. و كذلك الله في سورة الرعد الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. في سورة زخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. كل هذه الأمور الصوف وهذه الزين زي زي زيان وزخرف كلها حياة متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. بما أنه أنت أذكر أحذف بعض الآيات، الآية الأخيرة التي أذكر لكم وهذه الآية كذلك بالنسبة إلى هدف يبين ما هو الهدف. يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أولا لا يقول من كان يريد العاجلة يصل إلى العاجلة، لا، عجلنا له ما نشاء. قد لا يريد الإنسان أن يصل إنسانا فاسقا وفاجرا إلى خير، إلى أشياء. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم هؤلاء الذين أرادوا الآخرة هل يفقد الدنيا؟ لا، يغلوها كلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربه محظورا. يعني الدنيا مؤمن لكل الناس، سواء هؤلاء الذين يعملون بالآخرة وهؤلاء يعملون الدنيا، ولكن الفارق الذي وراء الدنيا الآخرة يأتي من ورائه حتى يأخذه إلى النار. والإنسان الذي يذهب وراء الآخرة الدنيا يتابعه ليأخذ رزقه من الدنيا. ليس معناه أن لا نعمل لا نكسب شيئا، لا، الكسب والخير جيد، ولكن لله، لأن نعيش عزيزا ونستطيع نعبد ربنا، نستطيع أن نؤثر في الآخرين، نستطيع أن نؤدي واجبنا. فهنا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من أطاع ربك وما كان أطاع ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. في هذه الدنيا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. ثم يقول وللآخرة، لام للتأكيد، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. في هذه الدنيا الناس على درجات مختلفة، هنا فقير متوسطين، ومن يكون متنعما بنعم الدنيا، وفي الآخرة كذلك التفاضل موجود، ولكن التفاضل بين السماء والأرض. أهل الجنة كذلك هم بمدارج مختلفة جدا على حسب ما حصلوا من الثواب والآجر ودرجات القرب إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا بحياة ما جاء به رسول الله، وأراد أن يحيينا نحو بكلامه وما جاء في الدين. ونصل إلى المعارج وإلى الكمالات المعنوية وإلى الآخرة، وكذلك في الدنيا أن يغنينا من لئام خلقه بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.